بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وجوبها في خمسة قد انحصر، وجوبها في خمسة قد انحصر، وهي المواشي والزروع والثمر، والرابع النقدان، ثم المتجر خامسها وكلها ستذكر. وجوبها في خمسة قد انحصر، وهي المواشي والزروع والثمر، والرابع النقدان، ثم المتجر خامسها وكلها ستذكر، بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصابا تمما أو تمما، والحول إلا في الزروع والثمر، والسوم وهو في المواشي يعتبر. وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا. سأمر إخواننا على الأبيات التي سيأتي شرحها تفصيلا، أمر عليها مرورا، وأما ما ينبغي أن يشرح هو الذي سوف لا يتكرر معنا. يقول: وجوب الزكاة هل هو في الأموال كلها من أولها إلى آخرها أم في بعض الأموال؟ وعلى كل، قبل البحث في هذا ينبغي أن نأتي على مشروعية الزكاة، مشروعية الزكاة وفرضيتها. الزكاة أيها الإخوة هي فرض بإجماع المسلمين، لم يخالف في ذلك أحد من العلماء، لا من السلف ولا من الخلف، كلهم أجمعوا على وجوب الزكاة وأنها فرض لا بد منه. كذلك أجمع العلماء على أن منكرها وجاحدها إنما هو كافر، وهذا كذلك بإجماع المسلمين، أن من أنكر فرض الزكاة فقد خرج من الملة، وبالطبع خروجه من الملة يعني ردته. واستدلوا على ذلك بأدلة قطعية متواترة لا تقبل النقاش ولا يقبل معها أخذ ولا رد، للجزم بها في الشرع وفي نصوص الشرع ومما ورد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد من هذه الآثار القطعية قول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني هذا أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذه الزكاة منهم، والحكمة من ذلك ذكر في الآية: تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم يعني من الشح والبخل، وتزكيهم بها يعني تزيد بذلك البركة والعطاء من الله تبارك وتعالى في أموالهم وفي أهليهم وفيما وهبهم الله عز وجل من عطائه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لمن يأتيه بالزكاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بالزكاة يقول: اللهم صل على فلان، أو اللهم صل على آل فلان، ولقد ورد في الحديث: اللهم صل على آل أبي أوفى. يذكر هذا الحديث ابن عبد الله بن أبي أوفى فيقول: لما جاء أبي بالزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: اللهم صل على آل أبي أوفى. وبالطبع هذا يعني حكم لا علاقة له بالزكاة، ولكن ينبغي أن ينبه له أنه لا يجوز أن يصلى من قبلنا على أحد غير الأنبياء والمرسلين إلا بالتبع. نقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بالتبع وأصحابه والمؤمنين والصالحين وعباد الله المتقين نتبعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بداءة فلا يصح أن نقول اللهم صل على التابعين أو اللهم صل على أبو بكر الصديق أو كذا، لا يجوز هذا عند الفقهاء، إنما تتوجه الصلاة إلى الأنبياء والمرسلين ثم إلى غيرهم بالتبع لهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يصلي، أباح الله له بل أمره أن يصلي على من يأتيه بالصدقة، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إذا صليت عليهم فإن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم السكينة وينزل على قلوبهم الطمأنينة، وفي هذا من العطاء ما فيه من الله تبارك وتعالى. ويقول ربنا عز وجل كذلك وآتوا حقه يوم حصاده، في الكلام عن الزروع قال هذا الزرع الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا ينبغي أن نؤتي الفقراء حقهم من هذا الزرع من الزكاة يوم حصاده، وهذا من أبحاث الزكاة التي ستأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى. ويقول ربنا تبارك وتعالى كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولقد قرن الله عز وجل الصلاة بالزكاة في عشرات المواضع في القرآن الكريم للتدليل ولفت النظر على أهمية الزكاة، أنه قارنها بأعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين التي هي الصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في بحث هنا عند قول الله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة اختلف العلماء هل هذه الآية وآتوا الزكاة هل هي مجملة أم عامة؟ هذا بحث له علاقة مسيسة بعلم الأصول فأرجو الانتباه له. قالوا هل بعض العلماء قال هي مجملة وبعضهم قال هي عامة، وعلى كل سواء كانت مجملة أم عامة فهي بحاجة إلى السنة النبوية المطهرة حتى تبين المجمل أو تخصص العام. رح أعرف المجمل وبعد ذلك أعرف العام حتى نعرف ما هو معنى الخلاف بين العلماء، ما الفرق بين من قال من العلماء إنها مجملة ومن قال إنها عامة. المجمل إخواننا هو ما لم تتضح دلالته، في له دلالة لكن مو واضحة ما فهمناها غير متضح الدلالة، هذا يسمى مجملا، وهذا المجمل يحتاج إلى بيان ينتظر حتى ترى الأدلة الأخرى سواء كان في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لنا وجه الدلالة منه، فهذا غير المتضح المعنى يسمى المجمل. من ذلك مثلا قول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء لو فتحنا القاموس شو نجد معنى القرء؟ الحيض والطهر. الحيض اسمه قرء والطهر اسمه قرء. إذن هذا من باب المشترك في اللغة، في كلمات في اللغة تسمى المشتركة ومعنى مشترك، أنه لفظ واحد له معنيين، لفظ واحد له معنيين ولا يترجح أحدهما على الآخر، في اللغة ما يترجح واحد على الآخر. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبالمعجم طلعنا ما طلع معنى القرء إلا هذين المعنيين اللذين لا ترجيح فيهما باللغة، بالشرع في ترجيح لكن في اللغة ما في ترجيح، إذا كلمة ثلاثة قروء هذا من المجمل الذي لم تتضح دلالته، يعني الصحابة أول ما سمعوا هذه الكلمة مو ضروري يكونوا فهموها رأسا، إنما انتظروا الأدلة الأخرى والإشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أدلة الشرع الأخرى التي تدلهم بالإشارة أو بالإيماء أو غير ذلك حتى يفهموا معنى القرء. وهكذا شاء ربنا عز وجل، لو شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يقول ثلاثة أطهار لقال أو ثلاثة حيضات لقال، ولكن شاء ربنا عز وجل أن يبقى هذا مجملا حتى تأتي الأدلة الأخرى ف فبعض العلماء يرجح هذا الجانب وبعض العلماء يرجح هذا الجانب، وفي هذا رحمة كبيرة وسعة كبيرة على المسلمين في هذه الآية وفي أمثالها. هذا يسمى المجمل. فقوله تعالى وآتوا الزكاة، إذا كانت مجملة شو معناها؟ يعني وآتوا الزكاة، الزكاة في اللغة هي النماء، الزكاة هي النماء، النمو، الزكاة هي النمو وزيادة، إذا شيء زاد أصبح ينمو ويزداد يسمى زاكيا. لما القاضي بيزكي واحد، لما القاضي بيزكي واحد شو معنى بيزكي؟ يعني يدل على زيادة الخير فيه، يزكي يقول إن الخير زائد فيه. وهكذا كل ما استعملت كلمة زكاة أو بأي اشتقاق من اشتقاقاتها فهي تدل على النماء والزيادة وهكذا. طيب وآتوا الزكاة، قالوا بعض العلماء قالوا هذا مجمل لم تتضح دلالته. فهمنا آتوا الزكاة أن الزكاة واجبة، الزكاة واجبة، لكن شلون بدنا نأدي الزكاة؟ منين بدنا نأدي الزكاة؟ ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ما بنعرف. إذن هذا مجمل لم تتضح دلالته. ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث فدلتنا أن المواشي تجب فيها الزكاة، وأن النقدين يجب فيهما الزكاة، وأن الزروع والثمار تجب فيها الزكاة، وأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة وهكذا. إذن هذه الدلالات إنما جاءتنا بعد ذلك. فالآية الأولى وآتوا الزكاة بما أنها مجملة لا تصلح دليلا إلا على أصل وجوب الزكاة، بس أن الزكاة واجبة، أما على هذه التفصيلات فإنها لا تدل على ذلك، والذي دل عليها الأحاديث الأخرى، الأحاديث التي جاءت فبينت هذا المجمل ووضحته هي التي دلت على وجوب الزكاة في المواشي، هي التي دلت على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، هي التي دلت على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، وليست الآية. الآية دلت فقط على وجوب الزكاة إجمالا ودون الدخول في التفصيلات. هذا قول من قال إنها مجملة. القول الآخر إنها عامة وليست مجملة. عامة يعني واضحة الدلالة، مبينة، آتوا الزكاة بدكم تدفعوا زكاة، واضحة، ما بدها شيء، ما بدها يعني ما بدها تفكير كتير. لكنها عامة، شو معنى عامة؟ أنها تشمل الأموال كلها من أولها إلى آخرها، المواشي والزروع والثمار والنقدين الذهب والفضة وعروض التجارة، وتشمل كذلك الأغراض لبيتك، وبتشمل كذلك سيارتك، وبتشمل كذلك الأواعي اللي أنت لابسها، وبتشمل كذلك العبيد اللي بتملكهم، وبتشمل كل شيء تشمل. وآتوا الزكاة هي عامة وليست خفية الدلالة واضحة الدلالة، ولكنها تشمل كل شيء. هذه الآية عامة ولكنها بعد ذلك خصصت بالأحاديث، فدل تخصيص الأحاديث أن الأموال التي نمتلكها للقنية، يعني نقتنيها لأنفسنا، أنا بيتي اقتنيته لنفسي، أنا بدي أسكنه، هذا ما فعل زكاة. سيارتي هي أنا اشتريتها بدي أركبها، ما بدي بيعه اشتري فيها، مو للتجارة، كذلك ما في عليها زكاة. وهكذا الأموال التي لا زكاة فيها، عند كثير من الفقهاء الزروع كلها ما في عليها زكاة إلا الحب المقتات المدخر، الحبوب التي تموم مثل القمح والشعير والذرة وغير ذلك، الفول والحمص وهكذا، هذا في عليها زكاة، وباقي كل ما في عليها زكاة وهكذا. إذن عند الفريق الثاني الآية عامة وخصصت ببعض الأموال، بعض أموال في عليها زكاة وبقية الأموال ليس فيها زكاة. هذا الفرق بين القولين، بين من يقول إنها مجملة وبين من يقول إنها عامة. الفرق العملي بينهما شو هو؟ أن الفريق الأول يقول إن الآية تدل على أصل الوجوب فقط ولا تتدخل في التفصيلات، الأحاديث التي جاءت حددت الأموال التي تجب فيها الزكاة. أما الفريق الثاني من العلماء فإنهم يقولون إن قوله تعالى وآتوا الزكاة هو دليل على وجوب كل نوع من أنواع الزكاة تفصيلا، وبس على أصل وجوب الزكاة لا، هذه الآية تدل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار وفي المواشي وفي العروض وفي النقدين وفي غير ذلك الأمور التي جاءت بها السنة. نفس الآية تدل على وجوب هذه الأصناف كلها تفصيلا. نعم، هذا من بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى مما يدل على وجوب الزكاة. ومما يدل على وجوب الزكاة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم، ومر معنا كذلك في بلوغ المرام حديث سيدنا معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره بأن تؤخذ الصدقة من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا وأمثاله كثير جدا منتشر في الكتاب والسنة، كل ذلك يدل دلالة قطعية جازمة لا تقبل الريب ولا الشك على وجوب الزكاة. ولذلك أجمع العلماء بلا خلاف فيما بينهم أن منكر الزكاة وجاحد وجوبها كافر خارج عن الملة. نعم، وكذلك من الأمور التي ينبغي أن نبحثها قبل الخوض في شرح الأبيات تعريف الزكاة. ما هي التعريف العلمي الاصطلاحي الفقهي للزكاة؟ في تعريفات كثيرة عند الفقهاء، ولكن التعريف الشائع عند أغلب الفقهاء في أكثر المذاهب هو الزكاة هي أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوجه مخصوصة أو صفات مخصوصة لطائفة مخصوصة. هي أخذ شيء مخصوص، يعني زكاة فلان طلعت 10,000 ليرة أخذناهم منه أعطيناه الفقراء، هذا 10,000 هذا اسمه شيء مخصوص. فلان طلع عليه شات، ليش؟ لأنه عنده 5 جمال، هالشات هي اللي أخذناها منه أعطيناها الفقير، هي اسمه شيء مخصوص. أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص، مو من أي مال بنجي ناخذ الزكاة، لا، الأموال التي ذكرناها التي ذكرها المصنف: المواشي والزروع والثمار والنقدين الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه تحديدا من مال مخصوص مو من كل مال. ثم حتى هذه الأموال لابد أن تبلغ النصاب، مال مخصوص يعني ينبغي أن يكون قد بلغ النصاب، وسيأتي معنا النصاب في كل بحث على حدة، كل بحث له يعني طرف من الكلام فيه يتحدث عن النصاب. إذن أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة، أحكام طويلة تأتي معنا إن شاء الله متفرقة في كل أبواب الزكاة من أولها إلى آخرها، نأتي على كل واحدة منها الأوصاف التي تؤدى عليها الزكاة لطائفة مخصوصة. ما تؤخذ أموال الزكاة فتنفق هكذا عبثا، إنما في طائفة مخصوصة تأتي معنا إن شاء الله: الفقراء والمساكين والعاملين عليها وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، الواردة في آية سورة التوبة، الأصناف الثمانية التي ستأتي معنا إن شاء الله هم الطائفة التي تعطى الزكاة وغيرهم لا يعطى من الزكاة. إذن الزكاة هي أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة تعطى لطائفة مخصوصة. نعم، والحكمة من وجوب الزكاة في أموال المسلمين وفرضها عليهم، الحكمة أطرافها وأبحاثها لا تعد ولا تحصى، ولقد ألف المؤلفون وكتب الكتاب وتلقى في ذلك الخطاب والمحاضرات حول الحكم من الزكاة، حكم كثيرة جدا. من أهمها مثلا أن تصون مالك عن التبديد، لأن الله تبارك وتعالى ينزع البركة من المال الذي لا تؤدى زكاته، ولأن الزكاة إذا لم تخرج من المال فإنها تفسد المال، الزكاة إذا لم تخرج من المال فإنها تفسد المال ويدب الخراب في هذا المال وتنزع منه البركة إطلاقا حتى تؤدى زكاته. وقد ورد في ذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة. فمؤدي الزكاة إنما يحصن ويحفظ ماله. وكذلك من حكم الزكاة أن فيها معونة الفقراء والمساكين على معيشتهم والقيام بشؤونهم ونفقاتهم ونفقات أولادهم، وفيها التعاون بين أفراد المجتمع والتراحم والتواصل والتآلف بين الجميع حتى لا يدب الحسد في نفوس الناس بعضهم على بعض ولا تشيع العداوة والبغضاء والشحناء. كل ذلك لا يزيله ولا يطهر المجتمع منه ولا ينظفه إلا أداء الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء. ولو أن الأغنياء في أي بلد من بلاد مستحديد، لو أن الأغنياء أدوا كل زكاة أموالهم ولم يأكلوا منها شيئا لأنفسهم لكفت الفقراء، الفقراء يكتفون وتسد حاجاتهم إذا قام أغنياء هذا البلد بأداء زكاة أموالهم إلى هؤلاء الفقراء، لأن الله جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من أداء زكاة أموالهم، وبذلك لا يبقى مجال للحسد ولا للبغي ولا للأحقاد ولا للشحناء والبغضاء أن تقوم بين الخلق من أفراد المسلمين. وكذلك فيها من المصلحة ما فيها من تطهير النفس من الشح، لأن النفس البشرية جبلت على الشح وعلى البخل، وأحضرت الأنفس الشح. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأحضرت الأنفس الشح، يعني كأنها جبلت على الشح، حب التملك، حب التملك غريزة عند الإنسان، لكن في إنسان يضبط غرائزه بالشرع فلا يتملك إلا ما هو له، لكن الزكاة التي هي ضمن ماله هي ملك له؟ لا، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا مؤلف، هذا نصيب لشريكك الذي هو الفقير، نصيب شريكك الذي هو الفقير. وشريكك بيجي بيطالبك بماله بنصيبه، بتغص انت شيء؟ تتضايق اذا شريكك طالبك بنصيبه؟ شيء ماله حقه. وكذلك الفقير حينما يطالب بالزكاة او يطالب له بالزكاة، ما في منه الك، وينبغي ان لا تجد في نفسك الغضاضة وان تتخلص من اثرة الشح والعياذ بالله التي تطغى على النفس. ولذلك قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كل إنسان في بنفسه شح، من يوقى ويحفظ من هذا الشح بأداء الزكاة والصدقات والعطف على الفقراء والمساكين، الله شو وصف وشو قال؟ فأولئك هم المفلحون. هذا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائد الزكاة كذلك الشكر، نعمة الشكر، أن تشكر الله تبارك وتعالى على نعمه، هذا نعمة من الله عليك. النعمة نعمة، لكن الأعظم من هذه النعمة أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها بأداء حقها وأداء حق المال، أن تتصدق منه بأداء الزكاة وغير الزكاة على الفقراء والمساكين. وربنا سبحانه وتعالى جعل زيادة النعم ونماءها وكثرتها وغزارتها مقرونا بالشكر. إذا شكرت النعمة فإنها تزيد على صاحبها ويبارك الله تبارك وتعالى له فيها، فإذا أراد زيادتها فليؤدي شكرها. وأداء شكرة المال مو بس تقول بلسانك الحمد لله، هذا طيب، لكن شو بتساوي كلمة الحمد لله بلسانك؟ ما بتساوي شيء، تنفعك عند الله، في لك أجر فيها، لكن ما أديت شكر النعمة، أديت شكر نعمة اللسان لما قلت الحمد لله، لكن نعمة المال التي بين يديك لم تؤديها. أداؤها يكون بالقيام بإعطاء الفقير حقه من الزكاة وغير الزكاة، هذا هو الشكر الحقيقي لنعم ربنا تبارك وتعالى. وحكم كثيرة جدا يستطيع المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالحين والعلماء العاملين، تجدون من هذه الحكم الشيء الكثير مما انتشر في كلامهم رضي الله تعالى عنه. وكذلك من هذه الأبحاث أن الزكاة إنما فرضت في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، يعني فرضت الزكاة مبكرة في أوائل الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة، وبقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم والداخلين في الإسلام بعد ذلك يدفعون الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزعها، أو يدفعونها من عند أنفسهم للفقراء والمساكين، كما سيأتي معنا التفصيل في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ومما يذكره العلماء رضي الله تعالى عنهم أن الأنبياء مخصوصون مستثنون أنه لا زكاة عليهم، نحن فعلا زكاة لا يستثنى من ذلك أحد، من عند سيدنا أبو بكر الصديق وانت نازل إلى أقل الخلق كلنا مطالبين بالزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، أما الأنبياء فلا زكاة عليهم. قالوا لا زكاة على الأنبياء لأن ما بين أيديهم من الأموال أو النعم إنما هي ودائع لله تبارك وتعالى، ودائع لله عز وجل، ولا يمتلكونها كما نمتلكها نحن، ما يمتلكها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ولا يطيق أن يبقي عنده درهما ولا دينارا، ما كان يطيق ذلك أن يبقي عنده شيء من الدراهم أو الدنانير، إنما يسارع لإعطائها للفقراء والمساكين ولأصحابها الذين ينبغي أن تعطى إليهم. وكذلك مما يدل على هذا أن الأنبياء لا يورثون، مو مثلنا إذا مات الميت مو بإرادته غصبا عنه انتقل المال عن ملكه. هلا أنت بتملك مالك بحياتك، أما بعد وفاتك بتملك المال تبعك، تملك التصرف فيه، الله أباح لك أنك تتصرف بالثلث مو إلى للفقراء المساكين لمين ما بدك لغير الورثة، وما سوى ذلك أنت مالك ما بتملكه، الشرع هو الذي يتصرف به. إذا أنت ما بتملك هذا المال حقيقة، كان عندك وديعة لما مشيت من هذه الحياة الدنيا استطاع الورثة أن يتصرفوا به كوديعة عندهم كذلك. طيب نحن كذا، أما الأنبياء فإنهم لا يورثون، نحن منورث للورثة طلعنا، ولا يملك أحدنا إلا أن يورث. واحد يستطيع أن بدي أحرم ابن من الإرث؟ ما بيستطيع، لا يملك ذلك، ولا أحد من الفقهاء يبيح له ذلك. أما الأنبياء فإنهم لا ورثة لهم، لا أقاربهم ولا أبنائهم ولا بناتهم ولا غير ذلك، لا يرثهم أحد، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركناه صدقة، شيء نتركه إنما هو صدقة. ليه؟ قال لأن أموالهم هذه هي ودائع لله تبارك وتعالى، عندهم لم يملكوها أصلا، ولذلك قال الفقهاء إن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة. وبالطبع من رأى حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقنع ويعلم تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب عليه زكاة، أصلا لم تجب عليه، مو وجبة، يعني صار عنده نصاب وحال عليه الحول وما دفع عنه الزكاة، لا، ما صار عنده نصاب أصلا ولا حال عليه حول، كان دائما ينفق كل ما يأتيه ولا يدخر شيئا أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك حذر ربنا تبارك وتعالى وعاقب عقوبة شديدة من يمنع الزكاة، سآتي على أحكام من الزكاة، ولكن أذكر بقول ربنا تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. المقصود بالكنز مو كنز الذهب والفضة أنك تدخره تحطه بصندوقك وتسكر عليه، لا، المقصود أنك تحطه بصندوقك وتسكر عليه وما تدفع زكاة المال للفقراء والمساكين. فمن أدى زكاة ماله للفقراء والمساكين فليس بكانز، هذا المال ليس كنزا ولا ينطبق عليه التهديد والوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة، إنما هذه الآية لا ينفقونها، يعني لا ينفقون زكاتها التي فرضها الله عز وجل فيها. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع نوع من أخبث وأشرس أنواع الحيات، حيات الثعابين من أشرس وأخبث أنواعها، نوع يقال له الشجاع الأقرع. مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان في رأسه يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزنتيه، يعني يأخذ بشدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك، والعياذ بالله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. طبعا هذا تهديد ووعيد عظيم جدا لمن لا يؤدي زكاة ماله وهو لا يدري أنه يجني على نفسه ويؤذي نفسه، فهذا المال الذي يدخره ليس بباق ولا خارد له، فإن لم يذهب عنه هذا المال ويسلب عنه هذه النعمة فهو ذاهب عنها. يعني إذا المال ما راح من إيده هو بده يروح ويمشي إلى الدار الآخرة، فعلامة هذا التمسك بالمال والعياذ بالله دون أداء حقه للفقراء والمساكين. لا يفعل هذا إلا إنسان ناقص العقل والدين، إذا في نقص في عقله وفي نقص في دينه يمنع أداء الزكاة، أما إذا كان عقل وافر ودين وافر فإنه لا يرى مبررا لحجب الزكاة عن الفقراء والمساكين. هذا في منع الزكاة. ومنع الزكاة عند الفقهاء أنه يجب على الحاكم إذا امتنع أحد من أداء الزكاة أن يأخذها رغما عنه، يأخذها قسرا عنه، إذا منعها بخلا. في فرق بين أن يمنعها بخلا وبين أن يمنعها جحودا وإنكارا. يمنع جحود والعياذ بالله يقول: هي مو واجبة علي، من جبت لي هاي والله ما فرضها وكذا، فهذا جحود وإنكار، هذا كفر، وهذا باب من أبواب الردة، من أعظم أبواب الردة والعياذ بالله. وسيأتي معنا حكم الزكاة عند المرتد بحث خاص يأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما إذا منعها بخلا مو ممكن، زكاة زكاة واجبة والله سبحانه وتعالى فرض عليه كل شيء، لكن عم يقول والله طالع إن شاء الله بعدين، كل ما طلب الزكاة إن شاء الله مطالع، ما عم يعني يؤجل ويهمل حتى يتهرب من زكاة، ما بده يدفع الزكاة. هذا يجب على الحاكم أن يأخذها قسرا عنه رغما عنه بخلط الزكاة من أمواله. وفي بعض الفقهاء يقول إنه يؤخذ كذلك نصف ماله عقوبة له، لأنه قد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من منع زكاته أخذناها وشطر إبله. نأخذ الزكاة ونأخذ نصف الإبل اللي عنده، نصف ماله، وهكذا. في بعض الفقهاء يقول بهذا، نأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هنا بحث فقهي، وهو أن النية لا بد منها في كل العبادات، والزكاة لا بد فيها من النية. وهيك لا بد حين تخرج الزكاة، أنت لا بد حين إخراج الزكاة من النية، إنه هذه زكاة. مش شرط تتلفظ الفقير خذ هي زكاة مالي تكسر بخاطره وتجرح شعوره، لا، قدمها بالشكل الذي تريد، بالشكل الذي يهون على نفسية الفقير ويتقبله. أما أنت بينك وبين ربك سبحانه وتعالى تنوي حين إخراج هذه الزكاة أن هذه زكاة المال، هذه النية لا بد منها. فلو واحد أعطى الفقير شيء من ماله ولم ينوي به الزكاة ما حسبت زكاة، ما بصير يجردها بآخر السنة مع ما أعطاه من الزكاة، لا، هذه خارج الزكاة ولا تعد زكاة. لا بد حين إعطاء الزكاة للفقير من أن تنوي فيها الزكاة. في بعض الفقهاء يقول أنه إذا كان عزلها جانبا، يعني حسب الزكاة قديش طلع معه 100,000 زكاتهم 2500، قامت 2500 حطهم بدرج ثاني او حطهم لحالهم، وحين عزلها بهذا الشكل قال هذه زكاة مالي. يقولون بعض الفقهاء يقول هذه نية، وهذه النية كافية، ولكن الأولى حين إخراج الزكاة للفقير أن ينوي بها الزكاة. طيب، هذا الذي تسلط عليه الحاكم فأخذ منه الزكاة رغما عنه، اللي عم نتكلم عنه البخيل الذي لم يدفع الزكاة وتسلط عليه الحاكم فأخذ الزكاة رغما عنه، هذا ما له نية. في واحد النية بتكون بالرضا، هذا ما عم يدفع بالرضا، فشلون بدنا نتناقض؟ ما بتناقض نيته، هذا تناقض نيته الإنسان. إذا كان راضي بشيء بيقدر ينوي، أما إذا مو راضي ما بيقدر ينوي. فقالوا نية الحاكم كافية عنه، يعني هذه تعد زكاة، إذا حب هو يجردها بحساباته يسجل زكاة يسجل زكاة ولو لم ينوي، لأن هنا بس في هذه المسألة تكفي نية الحاكم ويوزع بنوي زكاة، وهي تكفي عن هذا البخيل. قال وجوبها في خمسة قد انحصر، وهي المواشي، ومن المواشي حصرا الإبل والبقر، الإبل يعني الجمال والبقر والغنم، غيرها ما فيها زكاة. ونأتي على تفصيلات أخرى إن شاء الله تعالى. الزروع المقصود فيها المقتات المدخر، يعني كل شيء بتمون ويدخر من الحبوب، الفول، الحمص، الذرة، القمح، الشعير، الدخن، كذا، كل هذه الأمور التي يمكن أن تمول وتدخر فهذه تجب فيها الزكاة، هذه الزروع. مو كل الزروع، يأتي معنا كذلك خلاف عند أبي حنيفة، كل ما يزرع يجب فيه الزكاة، يأتي معنا مع أدلته تفصيلا إن شاء الله. هذين البيتين هم ما فيهم تفصيل، لكن تفصيلات جاية معنا إن شاء الله في باب الزكاة. المهم أن الزروع عند الشافعية التي تجب فيها الزكاة ما يقتات ويدخر من هذه الحبوب التي ذكرتها. نعم طبعا، نعم، المعز من الغنم. قال وهي المواشي والزروع والثمر. الثمر المقصود به كذلك، الآن الكلام عند الشافعي، ما راح بدخل في الخلافات آتي إليها حينما نصل إليها تفصيلا إن شاء الله، أما الآن أتكلم عند الشافعي. الثمر المقصود عند الشافعية النخل والعنب، التمر والعنب، وما سوى ذلك ما فيها زكاة، المشمش، الدراعين، الخوخ، كذا، كل هذا ما ليس فيه زكاة واجبة. أما الزكاة الواجبة فهي على التمر وعلى العنب. نعم. والرابع النقدان، الذهب والفضة، النقدين هما الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة. نعم. وبالطبع ما بين أيدينا من الأموال من الأوراق النقدية، كل ذلك نقد أو عروض تجارة تجب فيها الزكاة، لا بد من الزكاة فيها، إما أن نلحقها بالذهب والفضة وإما أن نلحقها بعروض التجارة. الحلي جاي معنا بحثنا إن شاء الله عند الشافعي، إذا كانت للتحلي ما فعل الزكاة، لكن جاي معنا إن شاء الله. قال والرابع النقدان ثم المتجر خامسها. خامس هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة شو؟ المتجر. المتجر يعني عروض التجارة، كل بضاعة، كل شيء اشتريته أنت بقصد التجارة، أنت اشتريت بيت واشتريته ناوي فيه انك مو ما بدك تسكنه ولا بدك تسكن فيه ابنه ولا بدك تخليه بيت تاني محتمل تتزوج واحدة تانية تحطه فيه ولا غيره، لا، انت ناوي فيه التجارة، بدك تحسنه تهندزه او تكسي اذا مو مكسي وبدك تبيعه وتربح فيه، هذا اسمه عروض تجارة. عم تشتري بضاعة وتبيع وتشتري، عروض تجارة. اما اذا كان اشتريت شيء بنية القنية، أنت عندك بيت ساكنه، اشتريت بيت ثاني اسمه للتجارة، بدك يا إلك بسبب ما إلك أو لأبنك أو لغيره، هذا ما فعل الزكاة. بعدين ممكن أنه أنت إذا حولت نيتك غيرت نيتك بدك تساوي للتجارة بصير فعل الزكاة، لكن هناك تفصيلات آتي عليها، مو رأسهم تجب على الزكاة. يعني باختصار أنه إذا كان أنت اشتريت بيت إلك لنفسك وبعدين أنت بعد سنتين ثلاثة قلت لحالك والله خليني بيعه وتاجر بحقه أحسن لي. ليش جمدوا هالبيت هذا؟ نويت لك ما وجبت عليك الزكاة. إلى أن تجلس في أول جلسة مماكسة، أول بازار للبيع، يعني وقت نويت أنت ما جاك زبون، شهر شهرين ثلاثة سنة، مثل الأسواق الباردة هلا بيجوز سنة وسنتين ما يجي زبون، واحد ما أجاك زبون ما وجبت عليك الزكاة، لحتى تجلس أول جلسة مماكسة، أول جلسة عند الدلال أو بينك وبين المشتري أو كذا، أول جلسة مفاصلة بينك وبين المشتري، خلاص بدأت السنة، سجل عند منك التاريخ، بعد سنة بدك تدفع زكاة هذا البيت إذا ما انباع، إذا انباع بتضمه لماله، أما إذا ما انباع بعد سنة بدك تدفع عليه الزكاة. والرابع النقدان ثم المتجر خامسها وكلها ستذكر، كل هذه خمسة ستذكر، تفصيل فيها أحكام كثيرة وطويلة تأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى، ويأتي معنا خلاف الفقهاء في تفصيلاتها إن شاء الله، بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصابا تمما، والحول إلا في الزروع والثمر، والسوم وهو في المواشي يعتبر، وسومها معناه أن لا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا. الآن بدأ يبحث في شروط الشخص الذي تجب عليه الزكاة. كل إنسان نقول له تعاهات الزكاة؟ لا، في شروط إذا توفرت فيه كل هذه الشروط نأخذ من الزكاة، وإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط أو انتقض بعضها ما فعل الزكاة. سوف نأتي عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين عن طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.